فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على حي على خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتيك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإلا ما استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطاهرين. يتجدد لقاؤنا بحضراتكم ضمن حلقة من برنامج نهج الحياة لنواصل الحديث في سورة صاد، وتحديدا في الآيات 75 حتى 78. لنبدأ البرنامج بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيتين 75 76 من سورة صاد المباركة.
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.
أيها الأفاضل، تحدثنا في الحلقة السابقة عن خلق الله تعالى لآدم وأمره للملائكة بأن يسجدوا لهذا الكائن الذي خلقه الله من طين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر، وهنا استجواب الباري عز وجل إبليس. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ أي أكان عدم سجودك لأنك استكبرت، أم كنت من الذين يعلو قدرهم عن أن يؤمروا بالسجود؟ لقد علل إبليس عدم سجوده لآدم وعصيانه أمر الله بالمقدمات التالية: أولا، إنه خلق من نار، أما آدم فقد خلق من طين، وهذه حقيقة صرح بها القرآن المجيد في الآيتين 14 و15 من سورة الرحمن المباركة: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. ثانيا، أن الشيء المخلوق من النار أفضل من الشيء المخلوق من التراب، لأن النار أشرف من التراب. ثالثا، لا يحق لأحد أن يأمر مخلوقا بالسجود لمخلوق آخر أدنى منه. مستمعين الكرام، إن خطأ إبليس يكمن في المقدمتين الأخيرتين، وذلك من عدة وجوه: أولا، لأن آدم لم يكن ترابا فقط، وإنما نفخت فيه الروح الإلهية، وهذا هو سبب عظمته، وإلا فأين التراب من كل هذا الفخر والاستعداد والتكامل؟ ثانيا، التراب ليس أدنى من النار، وإنما هو أفضل منها بكثير، فالتراب هو مصدر كل أنواع البركة، والنار رغم أهميتها الكبرى في الحياة فإنها لا تبلغ أبدا أهمية التراب. ثالثا، المسألة هي مسألة طاعة أوامر الله سبحانه وتعالى وتنفيذها، لأنه خالقنا ونحن عبيده ويجب أن نطبق أوامره. نستلهم من الآيات: أولا، يجب إمهال المجرم ليدافع عن نفسه، ليكشف عن الأسباب التي دعته إلى ارتكاب الجرم. ثانيا، إن الإنسان يحتل مرتبة أعظم من خلق سائر الكائنات بما فيها الملائكة والجن والحيوانات. ثالثا، يجب الخضوع والتسليم لأمر الله وعدم تبرير العصيان بذرائع واهية. رابعا، إن التكبر أمام الله هو سبب معصية العاصين. خامسا، إن تفضيل عنصر على آخر أو قومية على أخرى نابع من الأفكار الشيطانية. والآن ننصت إلى تلاوة الآيتين 77 و78 من سورة صاد المباركة.
قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
بعد أن هدم الشيطان بتكبره صرح عبوديته لله تعالى والذي بناه خلال 6000 سنة، وجب إخراجه من صفوف الملأ الأعلى والملائكة الكرام، فخاطبه الباري عز وجل بالقول: قال فاخرج منها فإنك رجيم، أي اخرج من صفوف الملائكة المطهرين، فهذا المكان مكان الطاهرين والمقربين وليس بمكان المذنبين والعاصين. ولعل سائلا يسأل عن تناسب هذه العقوبة الكبيرة مع معصية إبليس ترك سجدة واحدة لآدم، أما الجواب فهو أن المعصية أمر مرفوض تماما، ولكن الأهم منها هو تبرير المعصية وخلق الذرائع لها. فالنبي آدم عليه السلام عصى ربه وتناول من تلك الشجرة الممنوعة، لكنه استغفر وتاب إليه وأناب، وأما إبليس أصر على خطيئته وبررها، لذا شملته العقوبة الإلهية بهذا الحجم. وإلى بعض من تعاليم ومواعظ الآيتين المباركتين: لا ينتج عن الكبر والغرور والتفاخر سوى الابتعاد عن الرحمة الإلهية والسقوط في مهالك الردى والضلال. ينبغي طرد أو نفي العناصر المضرة بالمجتمع، ويجب أن يكون زمام أمور إدارة البلاد بيد صالحة وأمينة. إن أفراد المجتمع يجب أن يشهدوا الذلة والحقارة التي تلحق بالحساد والحاقدين والمغرورين. أيها الأكارم، إلى هنا انتهت هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل أن نلقاكم مجدداً. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تستمعون إلى برنامج نزهة الخاطر في الساعة 12 والدقيقة 23. مكارم الأخلاق يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 34 وعلى مدار ربع ساعة. نور وبلاغة في الساعة 12 والدقيقة 50 على رأس الساعة، أي في الساعة الواحدة تماماً، نشر موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة الواحدة والدقيقة 45 وعلى مدى 45 دقيقة. في الساعة الواحدة والدقيقة 52 يأتيكم قوافي الوجد. في تمام الساعة الثانية موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة في الساعة الثانية والدقيقة 25 وعلى مدى نصف ساعة. في تمام الساعة الثالثة نشر موجزة أخرى للأنباء. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة السادسة. عند الساعة الثالثة والربع تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر، مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر، مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
قال الشاعر: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. فطوبى لعبد آثر الله ربه، وجاد بدنياه لما يتوقع. وقال الآخر: أرى طالب الدنيا وإن طال عمره، ونال من الدنيا سرورا وأنعما، كبان بنى بنيانه فأتمه، فلما استوى ما قد بناه تهدما. وقال لقمان عليه السلام لولده: يا بني، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: الدنيا جيفة، فمن أراد منها شيئا فليصبر على معاشرة الكلاب. وقال أبو الدرداء: من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها. وقال عيسى عليه السلام: الدنيا والآخرة ضرتان، فبقدر ما ترضى إحداهما تسخط الأخرى. وقال بعضهم: عجبا لمن يعرف أن الموت حق كيف يفرح، وعجبا لمن يعرف أن النار حق كيف يضحك، وعجبا لمن يرى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إليها. وقال آخر: من سأل الله الدنيا فإنما سأله طول الوقوف بين يديه. قال الحسن البصري: لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث: إنه لم يشبع بما جمع، ولم يدرك ما أمل، ولم يحسن الزاد لما قدم عليه. وقال آخر: لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله بالآخرة. وقال آخر: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. قيل لحكيم: الدنيا لمن هي؟ قال: لمن تركها. فقيل له: الآخرة لمن هي؟ قال: لمن طلبها. اللهم حبب إلينا ما يقربنا إليك، وبغض إلينا ما يبعدنا عنك. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة، وعبر كريمة، وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة، وشواهد سامية، وصور رائعة.
واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في الشبرين،
وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين فعلى ما الكبر وأنت رهين الطاف رهين حساب فعلى ما الكبر وأنت رهين الطاف رهين حساب ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا فانظر واختار بين الأقدار
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام
في القلوب الطاهرة
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في دعاء لسيدنا ومولانا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. الإمام السجاد مولانا علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه في مدرسته المباركة التي تمثلت في الدعاء في الصحيفة السجادية، هذه الصحيفة السجادية في الحقيقة هي مدرسة فكرية، مدرسة تربوية، من خلال الإمام صلوات الله عليه توصل إلى إيصال الأفكار الإسلامية وأفكار أهل مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى المؤمنين وإلى الناس من خلال الصحيفة السجادية، من خلال فكرة الدعاء، واحد من تلك الأدعية المباركة في الصحيفة السجادية هو دعاء مكارم الأخلاق، واحدة من فقرات ذلك الدعاء المبارك هو ما تلوته على مسامعكم الشريفة، قضية مهمة يشير إليها الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه: هل الحياة هي الأولى بالإنسان أو الموت؟ الآن أنا أو أنت لو خيرنا بين الحياة والموت أيهما أولى؟ هل الحياة أو الموت؟ أكو بعض الناس حينما تنتابهم مشكلة يتمنى الموت، يا ربي أقبضني إليك، هذا هو الأولى؟ يو لا، نطلب من الله عز وجل طول العمر. قد البعض يقول: ما الفائدة من طول العمر؟ قل اليوم الثاني مثل يوم الأول، شنو الفرق إذا ضمينا أيام إلى جنبي هذا اليوم الأول؟ ومن الآن خل أنتقل إلى ذلك العالم الثاني، الزيادة في الأيام هي بنفسها مطلوب أو لا؟ هذه قضية، هذه تساؤل مهم، كيف الجواب عنه؟ أكو بعض الناس لمن يصيبهم مرض نتيجة الآلام الذي يقاسيها بسبب ذلك المرض يتمنى الموت. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه سمع في يوم من الأيام رجلا يتمنى الموت، فالإمام أجاب، توجه إليه قال له: تعال أقول لك، هل بينك وبين الله قرابة يحاميك؟ له أكو قرابة حتى لأجل القرابة يدافع عنك ويحامي لأجلك؟ قال: لا. قال: هل لك حسنات قدمتها تزيد على سيئاتك؟ قال: لا. قال: فأنت إذن تتمنى هلاك الأبد، إلى أنه لعلك أنت مرتكب سيئات، بواسطة هذه السيئات سوف تدخل النار، وسوف في فترة أسبق راح تواجه الجزاء السيء. فأنت ليش تتمنى الجزاء السيء ومواجهة الجزاء السيء؟ فتمنيك للموت تمني للجزاء السيء ومواجهة الجزاء السيء. فإذا على هذا الأساس، كيف؟ هل نطلب الحياة أو نطلب الموت؟ هناك شق ثالث: لا نطلب الحياة بشكل مطلق، ولا نطلب الموت بشكل مطلق، بل بين بين مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تعلمنا أن الحياة الدنيوية ما هي إلا مقدمة للحياة الأخروية، وليس الموت فناء حقيقة، وإنما هو بداية وشروع في حياة جديدة ثانية هي الحياة الحقيقية، وهي الحياة الأبدية. أنا حينما أفارق الدنيا أبتدئ بمواجهة الحياة الثانية، الحياة الأخروية، فلا بد وأن أستفيد من الدنيا لآخرتي. أنت تتمكن أن تحسن آخرتك وأنت أختي المؤمنة تتمكنين من تحسين حياتك الحقيقية، حياتك الأبدية من خلال هذه الحياة، من خلال الحياة الدنيوية. فالدنيا مزرعة الآخرة، كل ما يبذر الإنسان المؤمن هنا يجده أمامه هناك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا أي في الدنيا يره أي في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا أي في الدنيا يره أي في الآخرة. فإذا على هذا الأساس، ما دامت الدنيا بالنسبة إلى الآخرة هي مقدمة لها وهي ممر لها، وكل ما يبذره الإنسان هنا يجده هناك، وأشبه بمن يريد السفر إلى منطقة فيقدم في البلد الأول وسائل الذي يحتاجها في البلد الثاني، يقدمها الحقائب هنا يجدها سالمة هناك، تسلم له هناك. إذا كانت الدنيا بهذه المثابة بالنسبة إلى الآخرة، فلا بد المؤمن لا يطلب الدنيا بشكل مطلق، لا يطلب الحياة بشكل مطلق، ولا يطلب الموت بشكل مطلق، بل بين بين يطلب من الله الحياة ليستفيد منها لآخرته، ليتوب فيها. لعلني في يوم من الأيام إذا بقيت أكثر في هذا اليوم الزائد أتوب إلى الله عز وجل، وأبدل ذلك الملف الأسود بملف أبيض، تلك الصحيفة السوداء أبدلها إلى صحيفة بيضاء ناصعة. لاحظوا، خلال يوم واحد بالتوبة الصادقة مسيرة حياتي الأبدية، حياتي الثانية الحقيقية أغيره تغييرا كاملا. فإذا نحن لابد أن نطلب الحياة لنستفيد منها في مجال طاعة الله عز وجل، في مجال التوبة، في مجال المغفرة، فنطلب من الله الحياة بهذا القيد. وفي نفس الوقت نؤكد، يا رب إذا لم نستفد من حياتنا في مجال الطاعة بل استفدنا منه في مجال المعصية والعياذ بالله فاقبضنا إليك. نعم، هكذا ينبغي أن يدعو المؤمن. لاحظوا كيف يدعو الإمام صلوات الله عليه، وعمرني ما كان، أي ما دام، ما كان عمري بذلة أي مبذولا في طاعتك. ما دام عمري مبذول في طاعة الله، في توبة، في مغفرة، في إعانة الناس، في مجالات أستفيد منها لآخرتي، عمرني يا رب هذا العمر جيد، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. فإذا كان عمري مرتعا للشيطان، مرتع يعني مكان يستقر فيه الشيطان، مأوى للشيطان والعياذ بالله، كناية عن المعصية، فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك أي غضبك إلي، أو يستحكم غضبك علي. هكذا يعلمنا الإمام السجاد، ومن قبله يعلمنا الإمام دعاؤه الآخر: واجعل فيما تقضي وتقدر، في أدعية شهر رمضان، هذا موجود من أدعية الإمام السجاد: واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في طاعتك. لاحظوا إطالة العمر في طاعتك. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تعلمنا أيضا في هذا المجال كيف ندعو وكيف نطلب من الله عز وجل: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لاحظوا أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، إذن الحياة الخير الذي تكون في مجال الخير هي المطلوبة. وتوفني متى؟ إذا كانت الوفاة خير لي. متى تكون الوفاة خير لي؟ إذا كانت بقية عمري أستفيد منها والعياذ بالله في مجال المعصية. فالإنسان المؤمن دائما لابد حينما يطلب الحياة يطلبها في مجال الطاعة. فالحياة بنفسها من دون قيد ليست مطلوبة، والممات بنفسه من دون قيد ليس مطلوبا وليس محبوبا، وإنما المطلوب هو القسم المتوسط، هو النحو المتوسط، هو الحياة ما دامت في مجال الخير، والممات ما دام لا يستفيد الإنسان في حياته. المؤمن إذن على هذا الأساس لابد أن يدعو دائما للاستفادة من حياته، ويخاطب الله عز وجل ويقول له: إلهي أقسم عليك بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين إلا ما رزقتني سلامة أقوى بها على طاعتك. طاعة الله أحيانا من قبيل الحج تحتاج إلى سلامة، إلى صحة، إلى عافية. اللهم ارزقني سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك. إنسان توجه إلى العبادة، يتذوق حلاوة العبادة حتى يسهر الليل بالمناجات مع الله عز وجل، وسعة في الحال من الرزق الحلال. وأي جميل يدعو ويطلب من الله عز وجل أن في حياتي ترزقني بشكل أكف ماء وجهي ولا ينسى آخرته، قائلا: وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، إنك جواد كريم وأرحم الراحمين. نسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين أن يوفقنا لحياة طويلة ملؤها طاعة الله عز وجل، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادك بالمحبة والصفا،
كنتم مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني وبرنامج مكارم الأخلاق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال النبي محمد صلى الله عليه وآله: مثل المؤمن كمثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضعه إلا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا في كل مكان ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الحديث يظل من الأحاديث الملفتة للنظر والمرشح بتأويلات متعددة تجعل القارئ له منبهرا منه لما ينطوي عليه من دلالة وبلاغة. من حيث الدلالة، يشير الحديث إلى جملة تأويلات في مقدمتها: التأويل الذاهب إلى أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يلتزم بما يؤمن به وأن يوصله إلى الآخرين، لأن زكاة الشيء هو تعليمه وتوصيله إلى الآخر. ومن تأويلات الحديث عزيزي المستمع أن المؤمن يكتسب مصادر معرفته من أهلها، أي من المبادئ الحقة المتمثلة في تراث المعصومين عليهم السلام، حيث يأخذ المعرفة من مصادرها الحقة وكذلك يعلمها للآخرين، فيكون بذلك قد تغذى بالطيب وأعطى الطيب أو الحق من المعرفة. بلاغيا، نجد أن هذا الحديث قد ارتكن إلى صورة تشبيهية قد اعتمدت أداة هي المثل في توضيح الهدف الذي يريد النص بأن يوصله إلينا. كيف ذلك؟ لقد انتخب الحديث النحلة دون سواها للتدليل على ضرورة أخذ المعرفة من أهلها وتعليمها إلى الآخرين، فالنحلة كما نعرف جميعا تتغذى على الزهور وهو نبات طيب، وتضع عسلا وهو غذاء طيب، ولا شيء أكثر جمالا من منظر أو مشهد الزهور، كما لا شيء أكثر حلاوة وتذوقا من تناول العسل. إذن تتمثل بلاغة الحديث في كونه قد شبه غذاء النحلة وهو الزهور بغذاء المؤمن، أي المعرفة التي يتلقاها من مصادرها الحقة كتاب الله وعترته، ثم يقدم معرفته المذكورة إلى الآخر، أي يعلمها للآخرين أو على الأقل يفيد منها في تعديل سلوكه. ولكن كيف ذلك؟ مستمعينا الأفاضل، إن الشخصية المؤمنة عندما تتلقى حديثا عن المعصومين عليهم السلام مثلا تكون قد تغذت على ما هو طيب، وحينما تعمل بما تغذت به، كما لو فرضنا أن الحديث يطالب بالصدق والأمانة والإخلاص والوفاء والإحسان والإنفاق وما إلى ذلك، إنما تعمل الشخصية بهذه التوصيات إنها تتلقاها دون العمل، بل تكون فعلا صادقة وأمينة ومخلصة ووفية، محسنة ومنفقة. وهذا هو منتهى الدقة والجمالية في المقارنة بين النحلة وبين المؤمن، سائلين الله تعالى أن يجعلنا كذلك وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي محمد صلى الله عليه وآله: مثل المؤمن كمثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضعه إلا طيبا. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الدرب يزهو بنصر الخميني، إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب، فارمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا